هنيئا لمن جعل رمضان مرحلة من مراحل العمر ثم جعل العمر كله رمضان. هنيئا للإنسان الذي عزم عزما أكيدا ما بعد رمضان على مواصلة قراءة القرآن. هنيئا لهذا الإنسان الذي عزم ما بعد رمضان لن يتوقف قيام الليل. هنيئا لهذا الإنسان الذي شرح الله صدره على أن يكون رمضان هو بداية مرحلة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ليس معنى أن رمضان ينقضي الآن أن انقضاء أيام الطاعات أبدا، بل المعنى الحقيقي لكل عبد صالح أن رمضان هو بداية مع الله، رمضان ليس نهاية.
نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله إن العين لتدمع وإن القلب يحزن، وإن على مرور هذه الأيام السريعة من هذا الشهر الكريم لمحزونون لمحزونون. والله لا طاقة للنفس التي استمتعت في هذا الشهر الكريم بكتاب الله عز وجل، صعب عليها فراق هذه الليالي المباركة، صعب على النفس التي استمتعت بقيام الليل وبالتهجد أن تفارق هذه الليالي، وصعب على النفس التي ارتبطت بالمساجد وبالتراويح وبالصيام من أصعب الأشياء عليها فراق هذه الأيام. والله العظيم من الصعب على النفس جدا إن هي تستشعر أن هذه الجمعة الأخيرة في رمضان، من الصعب على النفس إن هي تستوعب إنه قد مضى من رمضان 23 ليلة، صعب، وبخاصة معكم الناس اللي ارتبطت بالقرآن في هذا الشهر، الناس اللي بفضل الله سبحانه وتعالى اعتادت أول ما تقوم به قراءة القرآن، الناس اللي اعتادت على إفطار الصائمين على الطرقات، صعب على النفس مفارقة رمضان. الناس بفضل الله عز وجل اللي كانت بتأتي إلى المسجد وتحمل معها التمر لإطعام الصائمين، صعب عليها وصعب على النفس أن تستشعر أن هذه اللحظات الأخيرة في رمضان، أن تستشعر أن هذه الجمعة الأخيرة في رمضان، الجمعة القادمة أول أيام العيد بإذن الله عز وجل، صعب على النفس، صعب على النفس التي ذاقت معاني الرحمة في رمضان، صعب على النفس التي بكت من خشية الله في رمضان، صعب علينا أن نستشعر أن رمضان يخرج من بين أيدينا مسرعا، ولكن يهون علينا أن نستشعر الفضل العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن غفر لهم في رمضان. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينقضي رمضان والله عز وجل يقول انصرفوا من رمضان فقد غفرت لكم. هذه الأيام المتبقية لنا في رمضان هي مسك الختام، مسك الختام لمن اجتهد في الأيام الماضية،
فهي فرصة يلتقط فيها الإنسان ما تبقى من خيرات ومن نفحات في هذا الشهر الكريم. هذه الأيام المتبقية فرصة أيضا لمن قصر في الأيام السابقة. وأنا أبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فلنحسن هذه الخواتيم، نحسن هذه الأيام المتبقية القليلة. لم يتبقى في رمضان إلا 6 ليال فقط، 6 ليال فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها من العتقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر وأن نكون فيها من الصالحين المقبولين. هذا المعنى لابد أن يستشعره الإنسان من الآن. منذ لحظات بسيطة كنا نقول باقي على رمضان 100 يوم، 90 يوما، 70 يوما، بكرة رمضان، وها أيام رمضان قد تنتهي. هذه الأحمار، رمضان هو صورة مبسطة للأحمار، صورة مبسطة لحياة وحياتك، صورة مبسطة لهذه الحياة التي نحياها نحن الآن. ومع ليلة القدر وبظهور علامات ليلة القدر في أواخر رمضان، من قامها إيمانا واحتسابا واجتهد فيها فرحته غامرة. هي نفس فرحة الإنسان الذي جعل حياته كلها رمضان، فرحة الإنسان الذي جعل حياته كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فرحة السعادة اللي الناس الآن بتستشعرها مع كثرة الختمات، ختمت مرتين، 3، 4، اللي الناس بتستشعرها مع كل ليلة من الليالي، اللي الناس بتستشعرها في البكاء في دعاء القنوت ودعاء الوتر. هذا كله يستشعره الإنسان الصالح عند موته، يستشعره الإنسان الصالح عند موته، يستشعر بالفعل أنه قد قضى حياته في طاعة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يبشره في آخر هذه اللحظات بروح وريحان وبرب راض غير غضبان. هنيئا لمن جعل رمضان مرحلة من مراحل العمر، ثم جعل العمر كله رمضان. هنيئا للإنسان الذي عزما أكيدا ما بعد رمضان على مواصلة قراءة القرآن. هنيئا لهذا الإنسان الذي عزم ما بعد رمضان لن يتوقف قيام الليل. هنيئا لهذا الإنسان الذي بذل في رمضان وعزم على الإنفاق فيما بعد رمضان. هنيئا لهذا الإنسان، هنيئا لهذا الإنسان الذي شرح الله صدره على أن يكون رمضان هو بداية مرحلة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ليس معنى أن رمضان ينقضي الآن أن انقضاء أيام الطاعات أبدا، بل المعنى الحقيقي لكل عبد صالح أن رمضان هو بداية مع الله، رمضان ليس نهاية، انتهاء رمضان ليس نهاية، بل رمضان بالنسبة لنا بداية. هنيئا لهذا الرجل الصالح وهذه المرأة الصالحة التي بدأت من الآن تعد الخطط التعبدية لما بعد رمضان. هنيئا لهذا الإنسان الذي وجد بالفعل أن الثبات على دين الله عز وجل والثبات على طاعة الله عز وجل أعظم وأغلى ما يفعله الإنسان، وأعظم منحة يعطيها الله للإنسان. هنيئا لمن علم أن الثبات في القيام، هنيئا لمن علم أن الثبات في القرآن، هنيئا لمن علم أن الثبات في المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هنيئا لهذا العبد، هنيئا لهذا العبد الذي جعل رمضان بداية وقرر الثبات فيما بعد رمضان. هذه مقدمة لابد أن تكون بين أيدينا عباد الله، حتى يهون علينا انقضاء الشهر من بين أيدينا المسرع. ثم بعد ذلك لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل وقت أحكاما. هذه الأيام المقبلة أوجب الله عز وجل علينا عبادات معينة، لابد أن يكون كل إنسان منا على علم بهذه العبادات، وبخاصة طالما أنها مفروضة. الأيام المقبلة نشهد بإذن الله عز وجل أيام العيد وزكاة الفطر، وزكاة الفطر
أمر أوجبه الله عز وجل على كل قادر يملك قوت يومه، فرضاه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. على رأس هذه الحكم أنها تكون بمثابة جبر النقص والخلل الذي وقع في صيامنا، وكذلك أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى بابا لجبر قلوب الفقراء والمساكين في أيام العيد، وجعل الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب دخول السعادة على قلوب الفقراء، وجعل الله سبحانه وتعالى لك تكفيرا للسيئات ورفعة، جعلها الله تبارك وتعالى تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زكاة الفطر: هي طعمة للمساكين يفرحون بها يسعدون بها، تجبر بها الخواطر وتجبر بها القلوب، ومطهرة للصائم عن اللغو والرفث. ما حدث في صيامنا من خلل أو نقص، أو ما حدث في أثناء الصيام من معصية، فإن الله تبارك وتعالى يجبر بزكاة الفطر ما حدث في هذا الصيام من خلل. وحكمها هي واجبة على القادر المستطيع الذي يملك قوت يومه. مقدارها، أما مقدارها فهو ما ثبت في حديث أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط اللبن المجفف. والصاع تقريبا ما بين 2 كيلو وربع إلى 3 كيلو على الفرد. مقدار الزكاة الواجبة على فرد من كل في كل أسرة، على كل فرد في كل أسرة ما يساوي 2 كيلو وربع رز، تقريبا 22 جنيه للفرد تقريبا على سبيل التقريب. وأما في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نخرج زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من زبيب، صاعا من أطر، أو نصف صاع من بر من قمح. فالمقدار تقريبا هو 2 كيلو ربع من الأرز. وهنا بيبدأ يطرح على الناس السؤال المشهور المعروف في كل جمعة أخيرة من رمضان: أطلع زكاة الفطر مال ولا أطلع زكاة الفطر طعام؟ تعالوا من البداية نتفق على أصل مهم، أن الأصل في العبادات التوقيف، وأننا نتوقف على ما شرعه لنا ربنا عز وجل، ولا داخل لعقولنا بالتشريع. أعجب غاية العجب لمتبرع جاءني أول رمضان وقال لي، أسأل سؤال تفضل، قال لي عايز أطلع زكاة المال بتاعتي، قلت له كويس، قال لي أنا هجيب شنط رمضان لأن الأصلح للفقير إن أنا أديله زكاة المال إيه؟ شنطة رمضان أكل. فقلت له: اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تمليك زكاة المال للفقير مالا. قال لي: لا، الأصلح للفقير الطعام، وأنا هعمل شنط وهطلع زكاة المال شنط. ما علي إلا أن أوضح الحكم الشرعي. أمر ليك أنت حف، خلاص أنا بينت الحكم الشرعي. نفس المتبرع جالي مبارح وبيقول لي: ها أخبار زكاة الفطر إيه؟ قلت له: أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. قال لي: لا، الأصلح للفقير مش طعام، الأصلح للفقير مال. قلت سبحان الملك لما قلت لك إن زكاة المال تخرج مال قلت لي الأصلح طعام، ولما قلت لك إن زكاة الفطر تخرج طعام قلت لي إن الأصلح للفقير المال. هذا ليس من باب الأصلح، هذا هوى، ده هوى، ده اتباع للهوى، هذا يعني إنسان ماشي بهواه. الدين علمني إن أنا أمتثل الأوامر، الدين علمني إن أنا أمتثل الأوامر. الشرع قال لي على عبادة بطريقة معينة، أنا أمتثل هذا الأمر. أعود وأرجع إن الأصل في العبادات التوقيف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر طعاما، وأخرجها الصحابة رضوان الله عليهم طعاما، والخلفاء الراشدون من بعدهم أخرجوها طعاما، والأئمة أحمد ومالك والشافعي قالوا بأنها لا تجزئ مالا إنما تكون طعاما. الأئمة الثلاثة الجمهور جمهور الفقهاء ما خالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقط، هو الذي قال بجواز إخراج زكاة الفطر مالا. إذن الأفضل الأحسن الأقرب للسنة أو بل هو الموافق للسنة أن تخرج زكاة الفطر طعاما كما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا، ولو خرجت زكاة الفطر مالا هل تقبل عند الله عز وجل؟ هل تقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ ذهب أبو حنيفة والإمام البخاري رحمه الله إلى جواز إخراج زكاة الفطر مالا، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الأقرب في زكاة الفطر الأنفع للفقير، وقال كل وارد عن السلف. لخبطنا يا شيخ؟ لا، مسألة ما فيش لخبطة ولا شيء. الأفضل والأحسن والأكرم والأعظم أجرا عند الله عز وجل أن تكون زكاة الفطر طعاما، ده الأفضل. أما إذا كان هناك فقير محتاج حاجة قوية للمال، في هذه الحال لا بأس أبدا أن أعطيه مالا إذا كانت حاجته إنما تكون في المال. يا شيخ لو في يوم من الأيام أردت أن أنا أخرج زكاة الفطر أكثر من 22 جنيه للفرد، هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن زكاة الفطر تخرج صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقص، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر النسبة بتاعتها متفاوتة على حسب غنى كل إنسان منا. بمعنى هذا الإنسان اللي هو حالته متوسطة تماما، في هذه الحالة خرج على الفرد 2 كيلو ربع رز. طيب في إنسان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه وأعطاه من المال، زود الله عز وجل له في الرزق، فيش مشكلة أبدا، اللبن المجفف ثمنه أغلى بكتير جدا من الرز، التمر ثمنه أغلى بكتير جدا من الرز، فنقول إن الحد الأدنى لها 2 كيلو ربع رز، وإن زاد الإنسان فهذا هو الخير له بإذن الله تبارك وتعالى. ينفع يا شيخ نخرجها الآن؟ اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا في المعاد المحدد لها شرعا. وما المعاد المحدد لها شرعا؟ كانت زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وقتان، الوقت الأول هو وقت الاستحباب، والوقت ده هو قبل صلاة العيد، الوقت ده قبل صلاة العيد، ووقت آخر هو وقت الجواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين. إن الإنسان يطلع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين. يا شيخ أنا طلعت زكاة الفطر بتاعتي أول رمضان، هذه لا تعد زكاة فطر، وهذه صدقة من الصدقات، وأصبح من الواجب على الإنسان أن يعيد إخراج زكاة الفطر مرة ثانية، اللهم إلا كان قد وكل جمعية من الجمعيات أن تخرج له زكاة الفطر فأعطى لها المال على أن تخرج زكاة الفطر في الوقت المحدد لها. طب يا شيخ إنسان الآن يعني صلى صلاة العيد خلاص، يأثم الإنسان إذا أخر زكاة الفطر إلى ما بعد العيد لأن الوقت بتاعها انتهى خلاص. طيب انتهى الوقت وصلى العيد وتذكر أنه ما أخرج الزكاة، يخرجها أم لا يخرجها؟ قال الفقهاء أصبح من الواجب عليه أن يخرجها مع إثمه في تأخير هذه الزكاة، مع إثمه في تأخير هذه الزكاة. لمن تعطى زكاة الفطر؟ نعطي مين زكاة الفطر؟ إنما تعطى زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طعمة للمساكين، تعطى للفقراء والمساكين. يا شيخ أنا أخويا فقير فقر شديد، أخويا مسكين مسكنة شديدة، هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأخي؟ يجوز أن تعطي زكاة الفطر لأخيك، ويكون الأجر لك بإذن الله مضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على الفقير على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. يا شيخ أنا والدي فقير فقر شديد جدا، هل يجوز أن يدخل معي في زكاة الفطر؟ والإجابة باتفاق الفقهاء لا يجوز أن تعطى الزكاة للأب وإن علا وللابن وإن نزل، لأن الأب داخل في المسؤوليات المادية المتعلقة بك، والابن داخل في المسؤوليات المادية المتعلقة بك، فلا تعطى زكاة المال ولا زكاة الفطر للأب وإن علا ولا للابن وإن نزل. يا شيخ أنا زوجي فقير، هل يجوز أن أعطيه من زكاة الفطر؟ نعم، إذا كان الزوج فقيرا فقرا شديدا فلا بأس أن يعطى من الزكاة، فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا. زكاة الفطر نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. يا شيخ الظروف المادية صعبة، أقول الله سبحانه وتعالى وعد من ينفق بأن الله سبحانه وتعالى سيكرمه. يا شيخ محدش من الفقهاء قال ان هي سنة وبالتالي ممكن نسيب زكاة الفطر؟ اتفق فقهاء المسلمين على ان زكاة الفطر فريضة محكمة من الله سبحانه وتعالى، من تركها استوجب العقاب من الله في الدنيا والآخرة، بل ينبغي علينا ان نجتهد فيها. يا شيخ يعني لو قربت زكاة الفطر الله يخلف؟ نعطي زكاة الفطر ابتداء تحقيقا منا للعبودية التي أمرنا الله بها، ويكون الإنسان منا على يقين أنه إذا حقق هذه العبودية فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له ويخلف عليه ويوسع عليه في هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم في هذه الأيام المباركة لأن نكون عبيدا له حقا، فيغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، أعلم يقينا بفضل الله عز وجل، أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحد، أنكم جميعا قد اجتهدتم في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام، وأشهد لكل هؤلاء الفضلاء الذين رأيتهم معي في هذه الليالي الماضية الذين قضوا ليلهم طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا القبول. أيها الكرام السادة، نحن في أشد الحاجة إلى أن ترفع هذه الأعمال من الآن إلى الله سبحانه وتعالى، فبالله عليكم صلة الأرحام، وبالله عليكم الإصلاح بين المتخاصمين، وبالله عليكم إزالة الشحناء والبغضاء والكراهية من النفوس، فإن أعمال العباد ترفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرفع إلى الله عز وجل عمل قاطع. رمضان فرصة لمن قطعت أرحامهم أن تعاد مرة ثانية هذه الأرحام إلى الصلة، من أجل أولا رضا الله سبحانه وتعالى، وإن أعمالنا دي كلها ترفع إلى الله. إذا كان بيني وبين أحد خصومة أو شحناء، هذه أيام فرصة إن أنا أعفو عنه وأصفع عنه من أجل أن ترفع هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان في يوم من الأيام بيني وبين إنسان مشكلة من المشكلات، فهذه الأيام فرصة إن أنا أصفي قلبي حتى يرفع الله عز وجل عملي. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الأعمال عند الله عز وجل لا ترفع إذا كان الإنسان قاطعا للرحم، وذكر أن الأعمال لا ترفع إذا كان هناك متشاحنين متخاصمين. فرصة في هذه الأيام والإيمانيات عند الإنسان عالية أنه يأخذ قرار أنه يبدأ بالفعل يصلح ما بينه وبين أرحامه الذين قطعت أرحامهم في وقت ما، حتى ترفع هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وأما آخر رسالة أحب أن أوجهها لكم جميعا في مثل هذا اليوم بإذن الله عز وجل من الأسبوع القادم،
يكون أول أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنأوصي نفسي وإياكم بشعيرة هي من أعظم شعائر الإسلام، أوصيكم بصلاة العيد، أوصيكم بصلاة العيد، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أميل إلى القول بوجوب صلاة العيد، أنا بميل دائما إلى القول إن صلاة العيد واجبة، واجبة على علينا إن احنا نتوجه لصلاة العيد. وذلك الأمور، الأمر الأول أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وحكمة الله عز وجل في الشعائر الظاهرة أن تكون على سبيل الوجوب كالأذان مثلا. الأمر الثاني أن العيد إذا اجتمع مع صلاة الجمعة أسقطت صلاة العيد صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حكمها إيه؟ فريضة، والفريضة لا تسقط إلا بفريضة مثلها أو أعلى منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة يؤديها ظهرا. وطالما إن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة اللي هي الفريضة، إذن على الأقل تكون مساوية لها أو أعلى منها، أو أعلى منها. أمر الثالث شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد، وحرص النبي على إخراج كل الناس لصلاة العيد، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخضور، الكل يخرج لصلاة العيد حتى الحيض، ولكن طبعا يعتزلنا الصلاة، ولكن يشهدنا الخير ويشهدنا جماعة المسلمين. وتأتي امرأة إلى رسول الله وتشتكي أنه ليس عندها ثياب تخرج به لصلاة العيد، فقال لتلبسها أختها من ثيابها، أختها تدلها ثياب علشان الكل يخرج لصلاة العيد. فصلاة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن صلاة العيد واجبة. نظهر هذه الشعيرة العظيمة اللي اختفت الفترات اللي فاتت، وبفضل الله نسعى بجد ان صلاة العيد دي تكون فعلا بالنسبة للناس عيد، عيد. اسأل الله ان يبارك في جهد الشباب وما يفعله الشباب في كل سنة علشان العيد فعلا يبقى سعادة للجميع، يرتبط به الصغير قبل الكبير. من السنن في يوم العيد، من السنن في يوم العيد التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال له، يخرج الإنسان في أكمل صورة. قال علي لما سأله أحد التابعين عن غسل العيد فقال اغتسل في كل يوم إن شئت، قال لا، أسألك عن الغسل الذي هو غسل أي مؤكد، قال يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة ويوم الجمعة. فمن المستحبات أن يغتسل الإنسان في هذا اليوم. اثنين، يرتدي أفضل ثيابه كما هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يبدأ الإنسان منا يومه بالتكبير، والتكبير يبدأ من بعد صلاة فجر أول أيام العيد وينتهي بصلاة العيد. نبدأ هذا اليوم بالتكبير. أربعة، أن نفطر على تمرات كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. خمسة، يستحب للإنسان أن يدخل البهجة والسرور على كل من حوله. نحن ندخل البهجة والسرور على كل الناس، إن الناس كلها في هذا اليوم تفرح. بعض الناس بيبقى اليوم ده بالنسبة لها يوم تعاسة، بيخلوا اليوم ده يوم للقبور، وهذه بدعة في الإسلام. زيارة القبور أول يوم العيد بدعة في الإسلام، ليس وقتها أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم العيد يوم فرحة مش يوم مقابر. زور المقابر في أي وقت شئت، إنما يوم العيد ده يوم صلاة العيد والتزاور والتحاب والتواصل بين الناس، والتواصل بين الناس كما هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإنسان في هذا الوقت وصل الأرحام، الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأهل والأقربين، هذه من السنن المستحبات في هذا الوقت وفي هذا اليوم. أحبابي الكرام، وأود أن أختم معكم كلامي، وهي رسالة تحذير، رسالة تحذير لكل إنسان ظن إن العيد يوم للمعصية، لكل إنسان ظن إن العيد يوم للتجرؤ على الله سبحانه وتعالى. ما هكذا تستقبل نعم الله عز وجل علينا. نعم الله إنما تستقبل بالخضوع والإذعان لهذا المولى العظيم سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى تستقبل بحمد الله وشكره وبالتكبير. نعم الله سبحانه وتعالى إنما تستقبل بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام المباركة أيام العيد تستقبل بالفرحة والسعادة والسرور، لا تستقبل بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، لا تظن أن الله يغفل عما تفعله، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يترك هذا الإنسان المتجرئ عليه في هذه الأيام المباركة. احذروا من المعصية في هذه الأيام، بل الأصل أن يفرح الإنسان بما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. هذه الفرحة الحقيقية هي دي السعادة الحقيقية اللي احنا فعلا محتاجين نتذوقها بعد هذه الأيام المباركة، أن نفرح بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن كل ما فيه مخالفة أو معصية لله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، أيام معدودة لم يتبقى منها إلا القليل، فليجتهد فيها كل إنسان. ليلة القدر علمتها إلى الآن لم تظهر إلى الآن، فالفرصة في الأيام المقبلة قوية بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو الله عز وجل من أنفسكم خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشهر الكريم: إن فيه ليلة خير من ألف شهر، من يحرم خيرها فهو المحروم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير هذه الليلة، وأسأله أن يوفقنا لها وأن يعيننا على أن نكون من القائمين فيها حق القيام، من القائمين فيها إيمانا واحتسابا، فيطلع الله على قلوبهم فيغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ويعتق الله عز وجل رقابهم من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتي وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وعلى طاعتك يا ربنا توفنا، وعلى طاعتك يا ربنا توفنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم عم بالفرحة بلاد المسلمين، اللهم عم بالفرحة بلاد المسلمين، اللهم عم بالفرحة بلاد المسلمين، وارفع عنهم البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم المحن، وارفع عنهم الكربات، وارفع عنهم الأزمات يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في العراق، وكل إخواننا في اليمن، وكل إخواننا في ليبيا، وكلنا يا رب العالمين. اللهم كل أهل مصر يا رب العالمين، اللهم كل أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب. اللهم لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد أعطيت لكل إنسان منا سؤله، اللهم لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد أعطيت لكل إنسان منا سؤله، اللهم لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وأعتقت لقربنا من النار، اللهم لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد كتبتنا فيه عبادك الصالحين، اللهم لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد كتبتنا فيه عبادك الصالحين، اللهم لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد أخرجتنا وقد قلت لنا انصرفوا من رمضان قد غفرت لكم، انصرفوا من رمضان قد عفوت عنكم، انصرفوا من رمضان قد أعتقت رقابكم من النار، انصرفوا من رمضان فقد كتبتكم من أهل الجنة. اللهم إن هذا ليس عليك بعزيز، اللهم إن هذا ليس عليك بعزيز، اللهم إن هذا ليس عليك بعزيز،
اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم وأطلب الصلاة.